العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة حول إشكالية الركن الثالث، وأنه إذا قلنا بأن الركن الثالث عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فحينئذ سوف نقع بمشكلة، وأنه كيف نستصحب بلحاظ الشبهات الحكمية، باعتبار أن الشك في القضية المتيقنة إذا أردت أن نحافظ عليها مشكوكة لا يكون إلا إذا كان شكا في النسخ الحقيقي. وأما إذا كان شكا، أما إذا أردنا أن، وهذا عادة لا نحتاج إليه في الفقه، باعتبار أنه عادة في الفقه إذا شككنا بالنسخ الحقيقي نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، إطلاق الأدلة أو بأدلة الاشتراك أو بقول مثل قوله عليه السلام: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، أو ما شاكل ذلك. فلذلك وعادة نحن في الشبهات الحكمية عندما يقع الشك، يقع الشك لتغير شيء في الخارج. أعطى مثال الماتن الماء المتغير. مثلا نحن نعلم بأن هناك قضية متيقنة هي أن الماء المتغير نجس، هذه القضية المتيقنة. زال التغير من نفسه، نشك بأنه عند زوال التغير هل بقيت الحكم بالنجاسة موجود أو لا. القضية المتيقنة هي الماء المتغير نجس، القضية المشكوكة ماء غير متغير نجس أو ليس بنجس. فالقضية المتيقنة ماء متغير، الماء المتغير نجس، المشكوك نجاسته ماء قد زال عنه التغير. فهل في هذه الصورة نستطيع الاستصحاب أو لا؟ إذا قلنا بأن المعتبر وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو إحراز وحدة الموضوع كما قال الأنصاري، على كلا التقديرين نحن واقعون بمشكلة، باعتبار أنه لم نحرز وحدة الموضوع، لأن الموضوع الذي ثبت عليه النجاسة ماء متغير، والمشكوك ماء قد زال عنه التغير، والقضية المتيقنة ماء النجاسة الماء المتغير، والقضية المشكوكة نجاسة ماء زال عنه التغير. وهذا هو غالب أبحاثنا بالشبهات الحكمية. نحن أعطينا مثال أمس، مثال الصلاة في عصر الغيبة، صلاة الجمعة. في عصر الحضور قضية متيقنة، في عصر الحضور صلاة الجمعة واجبة، نشك في وجوبها في عصر الغيبة. فما هو متيقن الجمعة في عصر الحضور، المشكوك الجمعة في الغيبة، فحينئذ لا نستطيع أن نقول القضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة فعلا. ومن هنا يقول الماتن هذا بيعمل مشكلة في كل الشبهات الحكمية التي هي محل ابتلائنا في الفقه، باعتبار في كل محل ابتلائنا في الفقه نحن إنما نشك في بقاء الحكم لفقد قيد من قيود كان محرزة في الموضوع السابق. وليش بدي شك بالحكم؟ لماذا أشك في الحكم إذا ما تغير الموضوع؟ إلا إذا يكون الشك بالنسخ الحقيقي، لكن النسخ الحقيقي أمره سهل وغير مبتلى به بالفقه، ويكفينا إطلاقات مثل حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة. يقول الماتن: لأجل علاج هذه المسألة بدي أطرح مسألة، هي أن نفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. الفتوى اللي بدنا نوصل إن شاء الله تعالى في يوم من الأيام، لعله اليوم نصل إليها، أن تغير الموضوع إنما يكون تابعا لتغير الحيثية التقييدية دون الحيثية التعليلية. مهما تبدلت الحيثيات التعليلية الموضوع واحد، وأن التغير في الموضوع إنما يتحقق إذا المتغير كان هو حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية. توضيحه، نبدأ إذن أول شيء المطلب بالعقل، بمسألة عقلية تكوينية، بعدين نطبقها على الشرعيات فعلا. بالأمور العقلية افترضنا أن عندنا حرارة وعندنا نار وعندنا جسم. الحرارة هي المعلول، الجسم هو المعروض الجوهر الذي عرضته الحرارة، وعندنا النار اللي هي علة الحرارة. بينا أمس بأنه تعدد الحرارة لا تكون بتعدد العلة، فليكن هناك نار وشمس وحركة ونور إيمان، كلها توجب حرارة فعلا في المقام. هذه الحرارات طالما أن الجسم واحد لا يكون عندك إلا حرارة واحدة، فتعدد العلة ليس بالضرورة أن ينتج تعدد المعلول، بل المعلول يبقى واحدا. متى يكون المعلول متعددا؟ إذا كان المعروض متعددا. إذا تعدد المعروض يتعدد ماذا؟ يتعدد المعلول. فتكون إذا الحرارة إذا كان هناك 10 أجسام ولو كان هناك علة واحدة تستطيع هذه النار أن تعطي حرارة لهذه الأجسام 10 فعلا. فإذا تعدد المعلول تابع لتعدد الموضوع، موضوع يعني محل عروض النار، محل عروض الحرارة اللي هو الجسم. هذا الموضوع إذا تعددت الحرارة. هذا الموضوع بنسميه بالحيثية التقييدية باعتبار أنه هو موضوع الحكم الحرارة. تعال نفترض الحرارة هي المعلول، هو الحكم، حكمنا على الجسم بأنه حار، فالمحكوم عليه الموضوع هو الجسم، الحرارة المحمول، العلة الحرارة النار. مهما تعددت الأسباب وكان الجسم واحدا ثبت عندنا حرارة واحدة لجسم واحد. أما إذا كانت الأجسام متعددة فالموضوعات متعددة فالحرارة تتعدد بتعدد هذه الموضوعات. فتعدد المعلول تابع لتعدد الموضوع، ليس تابعا لتعدد علته. ومن هنا نستطيع أن نستخرج نقطة عقلية في التكوينيات، وهي أنه تعدد المعلول تابع لتعدد المعروض. أنا عارف، أنا أدري شو في بأنفسكم الشريفة، أن أنتم في أنفسكم واحد لا يصدر عنه إلا واحد ومتضايقين نفسيا، بس نحن ما عم ننقد تلك القاعدة، يعني لسنا في مقام نقدها أبدا، وهذا الكلام يتلائم مع واحد لا يصدر عنه إلا واحد فعلا في المقام، بس ما لي علاقة بذاك البحث اللي بده يوضح وبين أنه ما في تنافي أبدا بين هذين المطلبين، بس ما تتضايقوش كثير، ما تتضايقوا كثير بأنفسكم، بس إلكم تعدد معلول ووحدة علة وكذا وهالمسائل هذه، وتقولوا كيف هذا والواحد لا يصدر عنه إلا واحد وقد كفرت بآلهتنا، لا بأس إسا بالنتيجة يعني.
أقول أنا مش زعلان أبدا ولا ميخد عقاطر،
ما حدا بيقدر، هو صدر المتألهين لم يؤمن بقاعدة الواحد. على كل حال بغض النظر عن هذه المسائل، فإذا ما نريد بيانه في المقام أن تعدد المعروض هو الذي يوجب تعدد المعلول، أما تعدد العلة فلا يوجب تعددا في المعلول، بل يكون تتوارد العلل وتعطي معلولا واحدا فعلا في المقام. إذا عرفتم هذا الأمر فلنطبقها على الشرعيات. في الشرعيات ماذا كان عندنا؟ عندنا الماء المتغير نجس، عندنا الماء المتغير نجس. الماء هو معروض النجاسة، الماء هو المعروض النجاسة اللي هو الجسم. التغير علة حدوث النجاسة، النجاسة هي الحكم المعلول، النجاسة هي الحكم والمعلول، الجسم هو المعروض الماء، والتغير هو ماذا؟ هو العلة. سؤال المطروح في مقامنا هنا، متى تتعدد النجاسة وتتغير النجاسة؟ متى نقول هناك أكثر من نجاسة؟ إنما نقول أن هناك أكثر من نجاسة إذا كان هناك أكثر من جسم. أما إذا كان جسما واحدا مهما تغيرت أسباب النجاسة تبقى النجاسة ماذا؟ شيئا واحدا. فإن النجاسة هي المعلول، والتغير هو العلة، والتغير هو العلة، والجسم اللي هو فرضناه الماء هو عبارة عن ماذا؟ المعروض. فنقول بأن التغير حتى لو زال التغير، زوال التغير لا يؤثر في انتفاء الموضوع، لا يؤثر في تبدل الموضوع. فانه اعطيكم مثال، اذا قلت بانه عندي كان هذا الجسم حار، هذه حرارة الجسم مثلا، كان الجسم حارا بسبب النار، ثم زالت النار واتت الشمس مكانها، هل نقول بان الجسم صار في عندي حرارة ثانية او لا؟ هذه حرارة الجسم وهي عين حرارة الجسم السابقة. نقول هذه حرارة جسم هي عين حرارة الجسم السابقة وليست حرارة أخرى مستقلة عن الأولى، بل تعد هي نفس حرارة الجسم السابقة. قد تكون بالدقة العقلية هما اثنين، لكن سوف يأتي أن المناط على النظر العرفي مو على الدقة العقلية فعلا في المقام. نفس الشيء نقول بأن التغير بما أنه علتان، تبدل العلة لا يؤثر في تبدل الموضوع، يبقى الموضوع واحدا طالما أن الجسم واحد والحرارة ماذا؟ والحرارة ما زالت موجودة أو النجاسة ما زالت موجودة. ومن هنا نستطيع أن نستنتج هذه النتيجة، أن قولنا الماء المتغير نجسون، أو تعال نعبر هكذا، الماء نجسون، هذه القضية الماء نجسون لا تتبدل إذا زال التغير أو بقي التغير. الحكم بنجاسة الماء هذا حكم ثابت، زال التغير أو كان بقي التغير. القضية ماء نجس لا تنتفي إذا انتفى التغير أو بقي التغير، لأن التغير في مرتبة العلة، وكل ما كان في مرتبة العلة لا يؤثر في تغير القضية. القضية هي عبارة عن حكم محمول وموضوع، وهذا الموضوع والمحمول هن بتغير القضية على أساسهم. العلة خارجة عن القضية، العلة هي أمر خارج عن القضية، زوالها وبقاؤها لا يؤثر في هذه القضية فعلا. تفضل شيخ فاضل.
في مثال الحرارة كان هناك تبدل العلة، لكن في المقام ما عندنا تبدل، عندنا زوال فقط. هل نستطيع أن نقول نفس الشيء؟
لو كنا نقطع بأن زوال العلة يوجب انتفاء المعلول لما كان عندنا شك يا شيخنا. لو كان عندنا قطع بأن زوال العلة يوجب انتفاء المعلول، كان واضح جدا في أذهاننا الشريفة ماذا؟ أنه خلص كان نجسا وصار طاهرا قطعا. لكن نحن فارضين المسألة ماذا؟ الشك، هل هذه النجاسة بقيت موجودة أو لا؟ ما باعتبار أنه منع على التكوينية حتى أقول بأن انتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول، باعتبار أنه عندنا شك في المقام، بقيت هذه القضية موجودة فعلا في المقام، لكنها قضية مشكوكة مش قضية متيقنة، هي قضية مشكوكة فعلا. وإلا لو أردنا أن نطبق قواعد التكوين على هذه القضية الشرعية لكان كما تقول، كنا نقول عند التغير يقين بالنجاسة، عند زوال التغير يقين بعدم النجاسة، لأنه كما أن وجود العلة يثبت وجود المعلول، انتفاء العلة يثبت ماذا؟ انتفاء المعلول، باعتبار أن حاجة المعلول لعلته حاجة افتقارية حدوثا وبقاء. وصلنا نحكي فلسفة بس ما عم نحكي فلسفة، واضح إن شاء الله تعالى.
وانا بس سؤال شيخنا، شو الفرق من هذه الصورة هذه واللي حكيون الشيخ الأصار مثل إحراز بقاء الموضوع، أنه الموضوع زي ما المعروض على أنه صح التعبير على الموضوع؟
ما قال هو شيء على الشيخ الأنصاري، ما حكيناش عن الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري قال وحيث الموضوع بس ما عبر، نحن عم نحاول نحل المشكلة بعدنا حتى نصحح كلام الأنصاري، بدنا نصحح له كلام الأنصاري بعد شوي نحن إن شاء الله تعالى في المقام. ومن هنا ما نريد أن نؤكده لجنابكم، إن هذا بيت الدعاء، إن وحدة الحكم لا يضرها زوال علة الحكم، لا يضر بها زوال علة الحكم، بل وحدة الحكم إنما تنخرم متى؟ إذا تغاير الموضوع، إذا تعدد المعروض الحكم تتعدد الحكم، أما وحدة الحكم لا تنخرم بتغير العلة، فلتتغير العلل على قدر ما شاءت، طالما أن الموضوع موضوع أدنى المعروض، طالما أن معروض الحكم متحد فالحكم يبقى ماذا؟ متحدا. هذا هي عصارة الفكرة. ومن هنا نستطيع أن نستنتج نتيجة أهم، وهي اللي ذكرناها في أول بحثنا عندما قلنا نريد أن نصل إليها، وهي أنه وحدة الحكم كلما كان التغير أو الزوال لحيثية تعليلية الوحدة موجودة، وكلما تبدل في حيثية تقييدية انخرمت الوحدة. فانخرام الوحدة تابع لتبدل حيثيات تقييدية، أما إذا كان التبدل لحيثيات تعليلية فلا تنخرم الوحدة. وبعبارة أخرى، أنتم كان ما هو الإشكالية كانت عندكم؟ كانت الإشكالية عندكم بأنه أنا عندما أشك بالحكم لأجل تبدل ما في الخارج، طب تبدل ما في الخارج في القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فأقول لك كلامك صحيح في مورد وباطل في مورد. إذا كان المتبدل هو حيثية تعليلية فالوحدة محفوظة، وإذا كان المتبدل حيثية تقييدية فالوحدة منخرمة. نعطيكم مثالين. مثال الأول الماء المتغير، فأني كنت على يقين بأن الماء المتغير نجس، زال التغير شككت ببقاء النجاسة. قول الماء نجس، الماء مشكوك النجاسة، لم تنخرم الوحدة، لأن التغير حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية فيجوز الاستصحاب. أما في مثال المتقدم فيما مضى عندما طرحنا كلام الأنصاري، كان عندي شجرة نجسة تحولت إلى رماد، شككت بالنجاسة، الذي تبدل ما هو الجسم الموضوع معروض النجاسة. معروض النجاسة في الأول كان شجرة، معروض النجاسة المشكوك هو رماد، الموضوع تغير، المعروض تغير، فالشك شك بعد زوال حيثية تقييدية فلا تستطيع الاستصحاب. الماتن أعطى مثال بالبول، إذا البول تحول بخارا فإن بخار البول هل هو نجس كالبول أو لا؟ البول جسم والبخار جسم آخر، بما أن البخار جسم آخر فالتبدل تبدل في حيثية تقييدية، منشأ الشك زوال حيثية تقييدية فلا يصح لك الاستصحاب. هذه هي عصارة الفكرة التي نريد أن نثبتها على مستوى الثبوت، على مستوى القاعدة. الشك في الحكم عادة، الشك في بقاء الحكم، إنما يكون ناشئا من زوال قيد من القيود. فنسأل، هل هذا القيد الذي زال كان من قبيل الحيثيات التعليلية أم كان من قبيل الحيثيات التقييدية؟ إذا كان من قبيل الحيثيات التعليلية فحينئذ لا يضر زواله بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وإذا كان القيد من قبيل الحيثيات التقييدية فزواله يضر بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هل يكفي القول أن التبدل الماء هو توضح التقييدية؟ يكفي. ليش شوف هذه هي الفكرة، هذه الفكرة كلها، أن التبدل ما هو تبدل في الجسم لأنه معروض هو.
شيخنا عفوا، الشيخ نفس كلام الشيخ الأنصاري، فيش فرق أو في
إيه؟ بس ما الشيخ الأنصاري ما حكى هذا البحث، نحن عم نبرر، نحن عم نوضح له كلامه، نحن في مقام توضيح كلامه.
عفوا يعني،
نحن عم نوضح له كلامه للشيخ الأنصاري، نحن ما عم نناقضه للشيخ الأنصاري.
بل شيخنا ليه مستعنت عفوا بالرواية؟ الرواية ما حكيت عن ثوب، لما سألوا للإمام عليه السلام قال له عندي ثوب أعرته لذنيا وهل رجعته؟ نفس الثوب ليه مستعنت ما موجود؟
لأنه هذا السؤال، لأنه هذا سؤال وليس في مقام ماذا؟ في مقام بيان قاعدة كلية حتى أقول لك أستنبط منها قاعدة كلية. هذا ورد سؤال، هل تستطيع أن تقول هذا السؤال يكون قرينة قيد لكل روايات الاستصحاب؟ هذا حق ها؟
لا تنقض الشكينة بالشك، مش فيها
إيه، بس أنه نريد أن نشخص. المشكلة مش هنا، المشكلة أن اتفقنا بأن الروايات ظاهرة بأن المتيقن عين المشكوك، القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. السؤال المطروح كيف أعرف أن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة أو لا؟ هذا السؤال. نحن ما عندنا مشكلة في أصل الشرط، نحن فرغنا عن هذا الشرط يا سيد، قلنا يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يشترط في الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع، ما شئت فعبر. بس السؤال هو هذا، كيف أعرف بأن الموضوع متحد أو لا؟ كيف أعرف بأن القضية متيقنة هي عين القضية المشكوكة أو لا؟ ما نريد التنبيه عليه في هذا في قولنا ولأجل حل هذه المشكلة هو لبيان أن كيف تعرف أن القضية المتيقنة عين المشكوكة أو الموضوع هو ما زال موجودا، وهو أنه إذا القيد الذي فقدته كان من قبيل الحيثيات التعليلية فالقضية المتيقنة عين المشكوكة، أما إذا القيد الذي فقدته كان من قبيل الحيثيات التقييدية فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة فلا يصح لك الاستصحاب. ومن هنا نستطيع أن نستنتج هذه الكبرى العامة: كلما كان القيد المفقود حيثية تعليلية جرى الاستصحاب والركن الثالث موجود، وكلما كانت حيثية تقييدية الركن الثالث مفقود ولم يجر الاستصحاب.
يصح القول بأن الحيثية التقييدية هي لقيود الموضوع وحيثية تعليلية هي لقيود الحكم؟
كل حيثية تعليلية هي قيود في الموضوع.
التعليلية
بل كل قيود في الموضوع، بالمعنى الموضوع ما يتوقف عليه فعلية الحكم. شو يعني موضوع الحكم بالشريع بالرواية بالأصول؟ موضوع الحكم كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم. أليس الحكم بنجاسة الماء موقوف على التغير؟ فصار شو ماذا؟ صار بالاصطلاح هو التغير قيد من قيود الموضوع، لكنه ليس حيثية تقييدية بل هو حيثية تعليلية. هذا حاصل المسألة في المقام. طبعا هذا كله شو؟ كله على مستوى الثبوت. هلا في سؤال آخر سوف نجيب عنه إن شاء الله، أنه فهمنا سلمنا معك أيها الماتن أنه إذا كانت الحيثية تعليلية جرى الاستصحاب وأحرزنا الركن الثالث، إذا الحيثية تقييدية لم يجر الاستصحاب ولم نحرز الركن الثالث. كيف أميز بينهما؟ كيف أميز بين أن هذه الحيثية تقييدية أو تعليلية، لا سيما أن كلها ماذا يتوقف عليها فعلية الموضوع؟ ما الحكم يتوقف في فعليته على وجود كل حيثيات التقييدية والتعليلية، فكلها أجزاء من الموضوع الحكم بالواقع، فكيف أميز بينهما في عالم الإثبات؟ هنا سوف يطرح المات النظريتين: نظرية في كلام الشيخ النائين علم الذهني، ونظرية أخرى للمات رحمة الله تعالى عليه نذكرهما بعون الله تعالى. نكتة التسمية بالتقييدية هي مقارنتها بالتكوينيات، وأن هي التي يتقيد بها المعلول، بحيث أنه كلما زالت زال المعلول، بخلاف الحيثية التعليلية فقط هي علة للحدوث والإفاضة الوجود من دون أن تكون هي ماذا تابع لها وجودا وعدما، باعتبار أن يمكن أن يأتي علة أخرى من دون بدلا عنها. فعلا هي قياسا لها على الأمور التكوينية. الحيثية التعليلية هي فقط علة الحدوث، حيثية التقييدية هي عبارة عن ماذا؟ هي الجوهر الذي عرضه هذا المعلول فعلا. قال: ولأجل حل المشكلة المذكورة على كلا المبنيين، أنا لا أفرق بين الأنصار والأخوند، على كلا المبنيين نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول: الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، هو حرارتين متميزتين في الخارج، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، كم حرارة بالخارج في عندك؟ حرارة هذا الجسم لا تعتبر حرارتين متغيرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث بالنار وبقاء بالشمس. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة، فإن النجاسة معلول لها معروض هو الجسم مثل الماء، وعلة هي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء، والضابط في تعددها أي تعدد النجاسة تعدد معروضها اللي هو الجسم اللي هو الماء، لا تعدد الحيثيات التعليلية التغير. فالخصوصية الزائلة التي سبب الخصوصية الزائلة هي التغير التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم لأن حيثية تعليلية، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء المشكوك، للحكم حدوثان المتيقن، كما هو الحال في الحرارة أيضا، إن الحرارة بالشمس هي نفس الحرارة بالنار. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، مقومة لهذا المعروض، جزء من الموضوع المعروض الجسم، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فإن البخار غير البول جسم آخر، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور على فرض البولية والحكم الثابت بعد الزوال عند صيرورته بخارا.
الحديث تقييدية.
تقييدية معروض، معروض الحكم. وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو القضية المتيقنة حيثية تعليلية، هذه أبيات الدعاء، هذه أبيات الدعاء، فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب، يعني من بالركن الثالث ما في مشكلة. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. هذا تمام الكلام في هذه في علاج المشكلة. وهنا يطرح السؤال، كيف نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ أعطينا علاج أيها الماتن. هل يوافقون على مثال البول البخاري؟ شو؟ فليكن تبدل ما هو، شو المشكلة مولانا؟ فليكن، لكن تغير الموضوع أو لا؟ أصلا مولانا بأبحاث الاستحالة، وأن الاستحالة من المطهرات، نكتتهم على أن الاستحالة من المطهرات ما هي؟ أن الأحكام تابعة للعناوين، فإذا زال العنوان النجاسة زال الحكم بالنجاسة، حينئذ إذا شككت ببقاء النجاسة ما في وحدة موضوع لك أستصحبها، فهذا جسم جديد، وهذا الجسم الجديد طبق عليه أصالة الطهارة، فهذا البخار ليس بولا، إذا كان البخار ليس بولا حينئذ البخار لا أستصحب بقاء نجاسته، لأنه ما في وحدة موضوع، وأصالة الطهارة تجري فيه فعلا. نفس الشيء الكلب عندما يتحول ملحا، فإن الكلب نجس والملح طاهر، لماذا؟ لأن هذا الكلب كان نجسا حال كلبيته، زالت عنوان الكلبية فزال معروض النجاسة، زال موضوع النجاسة، قضية متيقنة غير قضية المشكوكة لا تستصحب تطبق أصالة الطهارة. كل فكرة الاستصحاب هي هذه نكتتها فعلا في المقام، بل أكثر من ذلك، حتى بالانتقال بالدم، عندما تنتقل الدم من جسمك الشريف جسمك المبارك إلى تلك البعوضة الخبيثة التي امتصت لك دمك فعلا، عندما تأخذ هذه البعوضة دمك فعلا في المقام، انتقال الدم إلى جسمها غير المعروض، باعتبار أن جسم البعوضة هو دم البعوضة غير دمك أنت الشريف الطاهر الذي هو نجس. لا، العرف سوف يأتي إن شاء الله نضبط العرف، هذه العبارة بعدين سوف تأتي في آخر البحث. وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض كيف نحدده بالنظرة العرفية، ما لنا علاقة بالدقة العقلية فعلا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذه المسائل تحمل على الفهم العرفي، لا تحمل على الدقة العقلية فعلا. بس أنت ما خلتيني أكمل المثال. أنا دمك الطاهر نجس، لكن دم البعوضة هو الطاهر. فإذا كان عندما كان الدم في جسمك افترض، لأنه بعض في خلاف أن الدم في الباطن نجس أو طاهر، بس افترض أنه كان نجسا، انتقل إلى البعوضة، هذه البعوضة دم آخر في معروض آخر، لا تستطيع أن تستصحب بقاء النجاسة فعلا. كيف نميز إذن؟ كيف يمكن لنا التمييز بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية؟ كيف نميز بلحاظ لسان قد يقال في هذه المسألة أن التمييز بينهما كيف أخذهما الشارع؟ جعلوا شيئاً، عم نحكي أمور شرعية، نحن ما عم نحكي أمور تكوينية حتى أقول أنا أحللها بالتكوينيات، أمور شرعية. وإذا كانت أمور شرعية فأخذ شيء حيثية تعليلية أو أخذ حيثية تقييدية تابع لكيفية اعتبار المعتبر. إذا المعتبر في مقام الإثبات والإبراز اعتبر هذا حيثية تعليلية من له تشاشم، إذا اعتبره حيثية تقليدية نقول له على رأسنا وعيننا. فالمسألة تابعة لكيفية أخذها في لسان الدليل. فإذا قال المتكلم، إذا قال المولى الماء إذا تغير نجس، الماء إذا تغير تنجس، فحينئذ قد جعل التغير علة للنجاسة. أما إذا قال فحيثية تعليلية، أما إذا قال الماء المتغير فجعل التغير صفة، الماء المتغير نجسان، فأخذ التغير صفة للماء. فإذا أخذها صفة للماء تكون الحيثية حينئذ حيثية تقييدية. فرق بين أن يقول قلد العالم وقلد زيدا إن كان عالما. إذا قال قلد العالم جعل العالم حيثية تقييدية لأنه صب الحكم على العلم. أما إذا قال إذا قلد زيدا إذا كان عالما، وكلها اللي هي مركبة. مثلا أنت حبيت هذيك المرة قلت لك إيه مشي حالك كل الأوقات يعني. فإذا إذا قال قلده إذا كان عالما فحين تكون حيثية تعليلية. فكيف بياخذها؟ إذا أخذها بعنوان وصف أو موضوع للحكم فتكون مصب للحكم فتكون حيثية تقييدية. إذا أخذها بعنوان شرطية وعلة بعلة لأنه الماء تنجس لأنه متغير تكون حيثية تعليلية فعلا. قد يقال بهذا الكلام، قد يقال بهذا ما حدا عرفك السيد ما تحكي أنت. فقد يقال بهذا الكلام فعلا. هذا الكلام لا يرضاه الماتن، سوف يوضح لماذا لا يرضاه، لكن أقرأ المقدمة ويوم السبت نبين لماذا لا يرضى الماتن هذا بهذا الكلام. قال: أو من هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو أخذها تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس فهمنا أن التغير حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس فهمنا أن التغير حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك قلد العالم تقييدية، قلده إذا كان عالما تعليلية، وهكذا. طبعا هذا الكلام أنا عندي مشكلة مع أوضحها لعله في يوم السبت، لكن نحن بهمنا أن نطرح كلام الماتن إن شاء الله تعالى يأتي يوم السبت بعون الله، والحمد لله رب العالمين.